أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سبحانه وتعالى شكرا لنعمائه، فبالتالي لا تستلزم هذه التكاليف ماذا؟ ثوابها. نعم، اذا الله سبحانه وتعالى اكثر فيك ثواب على نحو التفضل لا على نحو الاستحقاق. نحن طبعا قلنا كفكره مبدئيه صحيحه من جهه ان هناك عباده الشاكرين، عباده المحبين، عباده العارفين، عباده الله لشكر النعم كفر ولا النبي واهل بيته سلام الله عليهم اجمعين. لكن كلامنا بأنه الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يجعل هذا التكاليف شكرا لنعمائه؟ هذا لا يمكن من جهة الله. نعم، من جهة العبد أنه يعبد الله شكرا لنعمائه، إما أن الله ابتداء يقول لي أنا أنعم عليك بنعم كثيرة، نعمة الوجود والصحة والعافية والمال والحياة والأولاد والبنين والدنيا وما إلى ذلك، ولا بد أن تشكرني من خلال طاعتي مثلا. هذا لا يأتي،
يعني الشكر يصير فرض.
أحسنتم، فتصير التكاليف فرض عليك من جهة أنك تشكرني، ما فيها ثواب، لأنك أنت مثل ما بتعبرني أنا أعطيك كل النعم، فلا ثواب لك من هذه الجهة. نعم، أعمل بالتكاليف باب شكر شكري أنا، شكر الله سبحانه وتعالى. نقول المصنف هذا الكلام لا يمكن قبوله بحق الله سبحانه وتعالى، لأن لا يمكن قبوله بحق الإنسان المخلوق لله. فلا يمكن الإنسان الكريم المفيض على عباد الله، ذاك الإنسان الذي يحل يقضي الحوائج ويفرج الكربات ويقدم الأموال والخدمات، مع ذلك يقول لهم أنا أقدم لكم ولكن اشكروني. هذا لا ينسجم. إذا الإنسان العادي لا تقبل منه هذا، بل يعتبره نوع من الرياصة. أنت تخدمني عشان أشكرك؟ تخدمني عشان أجي ألقي قصيدة فيك مثلا بمؤتمر؟ ما تنسجم عند العقلاء وأهل العرف، ما تنسجم ولا تقبل بحق إنسان عادي، فكيف بحق من؟ بحق الله سبحانه وتعالى سيد العقلاء وخالق العقلاء وخالق البشر. إذا لابد أن نفرق إشكاليتنا على البلخي أنه نظر إلى من جهة الله أن الله لا يعطينا ثواب لأنه نحن لابد لأنه نشكره من بسبب النعم التي أعطانا إياه. أنا أقول له ما مشكلة من جهة العبد، نعم من حق العبد أن يعبد الله شكر النعم، بل هي أكمل العبادات، أفضل من عبادة خوفا من الجنة خوفا من النار وطمعا في الجنة عبادة التجار والعبيد كما قال كما معلد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نبدأ أن نفرق. إذا الإشكالية على البلخ تكون في هذه النقطة، وعالجنا هذه الإشكالية بالأمس إلى غيبة بهذا المقدار. الآن نفس الشبق إشكال آخر وعلاج لإشكالية طرحها، يعني أو تعبيرنا بأن جواب آخر على إشكالية البلخي. عندنا إشكال آخر على من؟ على كلام البلخي، وهو أن العقلاء لا شك العقلاء بمعقلاء يؤمنون بماذا؟ يؤمنون بوجوب شكر المنعم. هذا مرتكز، مرتكز فطري أو العقل البسيط تعبيرهم، بأن الإنسان يدرك أن شكر المنعم واجب عقلان، من أنعم عليك اشكره. ولكن العقلاء لا يدركون أو يتصورون أن هذه التكاليف هي شكر لمن؟ للمنعم. يحتاج إلى تنبيه. نعم، أصل القضية أن شكر المنعم واجب، هذا أمر مفروق من عقلي واضح ما في إشكال، لا ريب في كل إنسان يدرك بفطرته السليمة أن أي منعم عليك يجب أن تشكره بأي نحو الإشكال. شكرا تقول له شكرا، تقدم له شيء أو كذا قربانا أو أي شيء من باب شكر المنعم. واضح؟ ولكن سؤالنا هل التكاليف يدركها من كذلك العاقل بأن هذه التكاليف التي أوجبها الله علي إنما أودي شكر لنعمائه؟ لا، يحتاج إلى بيان خالص. هذا أمر نظري مو أمر بديهي. مش مدري الإنسان بأن هذه التكاليف ربما تكاليف أخرى، ربما الله خلي كلفني بها الأمور والشكر مو من خلال التكاليف، من خلال أمور أخرى لازم أبحث عنها مثلا، أو الله بعدين يعمل إياها بدستور خاص مثلا. فإذا هذا شكر المنعم من خلال العبادات هذا ليس أمرا مدرك لدى العقلاء، لأن العقل لا يدرك هذه التكاليف الشرعية بهالتفاصيل وكذا، وبالتالي يقول بأنها شكرا للمنعم أؤديها شكرا للمنعم. هذا جواب آخر على إشكالية من؟ إشكالية البلخي. قال الشارح أو قال الماتر رحمه الله المحقق الطوسي قال ولقضاء العقل به مع الجهل، لقضاء العقل يعني أن العقل يقضي بوجوب شكر المنعم مع الجهل أن هذه التكاليف تكون شكرا للمنعم. واضح؟ أقول هذا الشارح، أقول هذا دليل ثاني. كان الأول قدم أمس وعدنا اليوم بشكل مختصر، قال هذا دليل ثاني على إبطال قول من؟ قول البلخي وتقريره أو تقريره أن العقلاء بأسرهم يجزمون يقطعون بوجوب شكر المنعم، وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل أنه ندرك بنا كبروية القضية شكر المنعم واجب عقلا مدرك عقلي، مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية. ما يدرك التكاليف الشرعية عشان تجعل أنه يجعلها هي شكرا للمنعم، مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية وجب القول النتيجة، وجب القول بكونه ليس شكرا. واضح؟ وجب القول بأن التكاليف لا تكون شكرا.
يعني الشكر لابد أن يكون بالتفات.
أحسنت، بالتفات من لأنه أصل الإشكال أن هذه التكاليف تكون شكرا أو لا. البلخي يقول لا هذه شكرا، يقول لا ما تكون شكرا. نعم، وجوب شكر المنعم أمر يقضي به العقل ويسلم به العقل ويدركه بالفطرة والإدراك العقلي البسيط، أو يسمى مدرك العقل العملي أساسا، وشكر المنعم من مدرك العقل العملي. فبالتالي بينما التكاليف ليست كذلك. واضح إن شاء الله. قال ولقضاء العقل به مع الجاه. طبعا هذا الدليل تقدروا تجعلوا قياس للشكل الثاني، تقدروا. نعود إلى المتن. قال ويشترط استحقاق الثواب كون الفعل أو الإخلال به شاقا، ويشترط استحقاق الثواب كون الفعل، كون فعل الفعل أو الإخلال به، إخلال بمن؟ يعني بالقبيح، لأن الثواب له مصدران إما فعل الواجب أو ترك القبيح. هنا يشترط بأنه لا بد أن يكون شاق، لأن مناط الثواب والمشقة. إذا كان فعل الواجب لا مشقة فيه، إذا كان ترك القبيح لا مشقة فيه، انتفى المشروع أو السبب، انتفى المسبب الدفاعي سببا. سبب استحقاق الثواب هو المشقة، سواء في فعل الواجب كالصلاة أو ترك القبيح كشرب الخمر أجلكم الله، قبل فيه مشقة. فبالتالي إذا انتفت المشقة انتفى المسبب، إذا انتفى السبب انتفى المسبب، بالتالي لا ثواب. ولذلك يقول ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل أو الإخلال به شاقا، لا رفع الندم على فعله. شلون؟ هنا بعضهم اشترط بأنه الفعل الواجب يؤديه متى تستحق فيه الثواب، مو بلحظة أن فيه مشقة، لا، إنه لا تندم على فعله. هذا بعض المتكلمين العامة يقول شلون حين نصلي الصلاة متى استحق الثواب؟ يقولون إذا أديت الصلاة وما ندمت على فعلها، لأن الندم على الفعل كأني أنا ما أدي الصلاة. الندم على الفعل أصلي بعدين حسيتني صليت اصلا ليش اصلي؟ الله ما استغفر الله ما استغفر الصلاه. فعل الصلاه هو يقولوا مو مجرد الفعل يستحق الثواب، لا بد فيها شرط ضمني وهو ان لا تنتم على الفعل، يعني يبقى انك ماذا متمسك ان هذا يستحقه الله واستغفر الله لانه الله اهل للعباده او خوفا من النار طمعا بالجنه. المهم ان انا اعبد الله او ادي هذا الواجب او لكن لا اندم على فعله. هنا المصنف يقول لا، ما له ربط الندم على فعله اساسا، ما له معنى. لماذا؟ لان كلامنا في حال فعل الصلاه، في حال فعل الصلاة هل الفاعل يندم على فعله في الحال في حال فعله؟
لا لا
يندم بعد الفعل، لا له معنى أنه يصلي وهو نادم على الفعل. فلذلك يقول لا رفع الندم، يعني بعبارة أخرى الذي يوجب الثواب ما هو؟ المشقة في التكاليف، إنها تكون شاقة فيستحق، بينما من اشترط لا رفع الندم، من اشترط الندم يقول لا هذا ما له رفع، يقول لا رفع الندم على فعله. انزين، كذلك يقولون بعضهم قال بانه الشرط انه من شروط ان الله يثيبك في الاخره ان لا تحصل على شيء من منافع العبادات في الدنيا، يسموها بالعاجل، لا تصير فقط العاجل، تبي ثواب تصلي تصوم تتعبد كذا كذا، ما يصير لك اثار دنيويه بها. ترى مثلا انسان يصلي صلاه الليل فيرزق اموال، صلاه الليل توجب سعه الرزق، العباده بين الطلوعين او المكتب طلب التعقيبات توجب الرزق. فلذلك يقولون هذا يشترطون هالشرط هم قبل ما تكلمي، شوف انا روح وانا شرق وانا غرب، واضح؟ يقولون هكذا باني انا اصلي حين صلاه الليل لكن ضمن ان الله يفتح لي ارزاق وكذا يرفع معاناه، انا قاصد وجه الله، لكن هذه يسموها ضمان لا تقدح في صحه العباده، اصلا احنا معنى فروياتنا اعمال هي اصلا مخصوصه لهذا، صلاه الرزق، صلاه من يريد الولد، صلاه من يريد الزواج، الله امرني بالعكس تتزوج صلها ركعتين بهالكيفيه ما شاء الله في مفاتيح في البحار في غيره ما شاء الله، تقنيها عبادات صحيحه وصار عليها الانسان، واذا اكتملت الشروط او رفعت الموانع الله يحقق لك الامر، تتزوج تجيب عيال ترزق الله يدينك، معنى اذكار خاصه لقضاء الدين، تقنيني انا ادعو الله ان يقضي ديني بهذه العباده. هؤلاء بعض المتكلمين طبعا من العامه يقولون لا، انه اذا انت تتعبد وفي نظرك ان هناك امور آجلة تتحقق هذا بعد ما تستحق الثواب في الاخر. صلي الصلاه والى الصلاه خمس صلوات في اليوم تدفع عنك الروماتيزيوم في الالام الظهر تنشط عندك الذاكره هذه بالفوائد الكروه الطبيه وغيرها وكذا، فانت اذا قال يعني صارت لك هالامور حتى لو لم تصلك صارت لك، فبالتالي شو يصير؟ ما تحصل ثواب الآخرة. المصنفون ماذا يقول؟ هذا الكلام غير تام، يقول تحقيق او ترتب اثار وفوائد في الدنيا على العبادات لا يبطل الثواب اين؟ في العاجل في الآخرة. واضح المطلب؟ واضح ان شاء الله؟ هذه حلوه في المباحث حتى من بريه حتى للمحاضرات، هم شيق او هم تفتح لك افاق في قضيه التعبير تثقيف. يعني توضح ربما واحد عالقه في ذهنه شبهات او كذا او شيء، مثل بعض مثلا تصير عالقه في ذهنه انه لا يحصل على نعيم الاخره الا من حرم من نعيم الدنيا. هذا مو صحيح، خلاف القران خلاف الروايات خلاف سيره الائمه والانبياء وكذا، ما لها ربط، بالعكس قدر الله لمصلحه يجمع نعيم الدنيا والاخره لمن؟ لعبده. ايش في فكره كذي السهل الخاطر؟ يترك العمل، يترك الوظائف، يترك الزواج، يقول احرم نفسي من كل شيء عشان احصل على ما له شيء عدل بالاخره. يقول هذا فكره خطر، هذا تعطيل للقدرات والنعم الالهيه. بالعكس اذا جاءت الدنيا فابرارها اولى من خيارها، ابرارها اولى من شرارها، من شرارها الى غيرها. وفي زمن الإمام المهدي السلام الله عليه تظهر النعم، تظهر الخيرات، النعم المعنوية والنعم المادية على أوجها، وهي خالصة للمؤمنين في الدنيا، ولهم ماذا؟ ولهم في الآخرة النعيم والسعادة الأبدية. هذه أفكار خاطئة تصير بالذهنية العامة بعضهم، أنت من خلال تثقيفك على المنبر أو في كتاباتك أو في جلساتك تصحح المسارات. من هذه مثلا بعض الأمور، خلي يجي واحد يقول والله ثواب العاجل مالي ما بحصل ثواب في الآخرة، أو مثلا أنه رفع الندم أو كذا، على كل حال جيدة. هذا تقريبا تمام الكلام. إذا ما ذكر من أنه له وياي أن من اشترط بأنه رفع الندم أو أن من يعبد الله سبحانه وتعالى، من يعبد الله سبحانه وتعالى لا يحصل على الثواب إلا إذا لم يندم على فعله. يقول هذا ما له ربط، لأن في حال فعله هو مو نادم فيستحق الثواب على فعله. الأمر الثاني أشكال أنه من يحصل على ماذا يحصل؟ على نعم عاجلة ببركة العبادات اللي يتعبدها فلا يستحق. كل خلاص خلي حتى صريح الروايات، شوف الحج تذهب خالص صادق مع الله، لكن في خيرات في الدنيا بشكل عجيب. الحج في خيرات عجيبة، طولة العمر، الرزق، زيارة المعجزة سلام الله عليه، شوف الآثار والفوائد الواردة فيها. أقمن الإنسان يذهب حبا لله، حبا لرسوله، طبعا لحق القرب عليه، طاعة لأئمة سلام الله عليهم، هذا النية الصادقة. مع ذلك الله لا يحرمه طولة العمر، بياض الوجه، قضاء حوائج في الدنيا والآخرة، تفريج همومه. إذا من قال بأن إذا حصل الإنسان على عبادة أو إذا تعبد الإنسان بصلاة أو بعبادة وحصل بعض الفوائد الدنيوية فإنه يحرم ثواب الآخرة كما يقول بعض المتكلمي العامة، نقول هذه الفكرة ماذا؟ خاطئة وباطلة. واضح المطلب؟ قال ويشترط، نرجع الأول الشرح، نرجع للتفاصيل. قال أقول يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب، الله كلفني بواجب الصلاة أو المندوب كصلاة الليل، شاقا صرت في شقة، وكون الإخلاء بالقبيح شاقا، ترك المعصية يكون متعبة، ترك الفواحش، ترك الشرب، ترك المسكرات، هذه تحتاج قوة. لو كانت أمور سهلة وبسيطة ما تميز الإنسان التقي من غير التقي، ولكن التكاليف فيها العبادة أخذت من الكلفة، التكاليف من الكلفة يعني من المشقة. أقول يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب ماذا؟ شاقا، وكون الإخلال بالقبيح ماذا؟ شاقا. إذ المقتضي لاستحقاق الثواب، ما هو المقتضي لاستحقاق الثواب؟ والمشقة. فإذا انتفى، من انتفى يعني المشقة، انتفى المقتضي للاستحقاق على الإشكال. فإذاك يقول هو يعني عام فهو المشقة، هذا الصحيح. ولا يشترط ردا على إشكالين، قال ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة، يعني إنه ماذا كما قلنا إنه يعبد ثم يندم عليه، هؤلاء قالوا إذا ندم لا يستحق الثواب، ماذا يرد عليهم؟ قلنا في حال عبادته غير نادم أساسا، ما يجتمع الندم مع العبادة، بالتالي يستحق الثواب. ولا يشترط كما شرطه بعضهم، ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة، فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، وقد وجدت منفكة عنه، عن من؟ عن الندم، لأنه في حال الفعل يستحيل أن يكون نادما عليه. يصلي صلاة متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أنت أحصل الثواب، تحترض بعد الندم لك شيء آخر، واضح؟ وقد وجدت منفكة عنه لأنه في حال الفعل يستحيل أن يكون نادما عليه. نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق ماذا؟ الثواب، في بقاء. احنا كلامنا في حال ان خلص العباده عفوا للثواب، نعم بعدين بعد يوم يومين صارت الشبهات وكذا مثلا والله ضيعت عمري في هذا اللي راح من عمري صلاه وصوم وعبادات، زين احنا من اشكالات الحديث نستجيب بالله يتنكر لاعماله بعدين وش نقول احنا زرنا وحجينا نعم بهاللحظات كل اعمال شو تصدق؟ هو بعد ما قيمه صارت نعم عدم الندم شرط بالبقاء لا شرط لعدمه في الحدود، لان في حال طاعتي هو غير نادم لان ندم منفك عنه واضح. قال نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب وكذا لا يشترط هذا الشكر الثاني وجوابه وكذا لا يشترط في الثواب ماذا يشترط عدم النفع العاجل اذا اوقعه المكلف لوجه الوجوب لوجه الوجوب يعني للملاك قلنا الوجه الملاك المصلحه يعني صلي الصلاه لان فيها مصلحه مهمه للعاد فرضا تطويل عمره فرضا كذا مثلا فاذا في هذا اللحاظ يعني صار عمله واضح ما يستحق ثواب او للوجوب او لوجه او النفع او للنفع قلنا لا فكون ترتب فوائد على العبادات في الدنيا لا ينافي صحة الثواب في الآخرة. نعم إذا كان مقصود أصلا أنا ما أصلي إلا لأجل هذه الفوائد ما أشتغل في الآخرة والثواب نعم هذا خب النتيجة ما حدد الله ما استحق الثواب. مثل يجيك واحد مثلا كما ينقل عن بعض الغربيين أنه لما شاف فوائد الصوم 30 يوم في السنة مع المسلمين في العام مثل الصوم صوم الصوم 30 يوم مثل طول النهار لا يأكل شيء ولا يشرب شيء لأن شاف الفوائد الصحية وتنظيم البدء تنظيم الدم وتنظيم السموم إخراج السموم من البدن كما بالدراسات الموجودة هذا ما يحصل على ثواب الله لأنه أصلا قصده ما هو مو قصد التقرب إلى الله وامتثالا لأمر الله وقصد القربة إنما قصد ماذا
الصحة
الحب النبوي سواء هذه الوصفة قال لا جت من الله ولا جت من زيد من الناس
عشان
يحصل على الفائدة أحسن فائدة الصوم واضح يقول وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب أو للوجوب أو لوجه الندب أو للندب قال ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل أو الإخلال به شاقان لا رفع الندم على فعله كما قلنا هذا الإشكال الأول ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للواجب يعني للملاك هذا تمام الكلام بحمد الله انتهينا من هذه المسألة المسألة ماذا؟ الخامسة بالثواب والعقاب المسألة السادسة كم دقيقة عندنا قال في صفات الثواب ماذا؟ والعقاب من الشرائط طبعا هنا مجموعة من الشرائط الشرط الأول الذي ينبغي ذكره هو هذا أن في صفات الثواب والعقاب أن يكون مقترنا بالتعظيم الثواب تعطى ثوابا مع تعظيم وإجلال مثل كما قلنا الإنسان تروى الآن حوزة تكرم أحد الفضلاء الكبار أساتذة معروفين مؤلفين خطباء كذا لهم دور بيكرموه وبكرمه بشكل ماذا يوجب له التعظيم والإجلال ورفعه أما والله يسوي مؤتمر وكذا الآن نريد كرم فلان لا خلوا ما احتاجكم على المناصب فسدوا لها هدية يمس هذا نوع من الاستخراص هل يوجب الناس يعرفوه تقدم للهدية المناسبة بطريقة مناسبة إما تهين الصيب بعض الأخطاء والاشتباهات قد يكون صحيح تجد ما احتاج خلوا لازم صلاة تدعو ما لا تدعو احنا نسوي اسمه والهدية وصلها للبيت ما لا دعوة اذا ما يدعى صاحب الشان ويكرم ايش قيمة هذا الثواب اللي عطوه ان شاء الله يعطوه 100,000 يعطوه ان شاء الله مليار تومان يعطوه له مليار ريال يقولوا له هاك ولا ينزله في الحساب هذا ثواب الا انك انت ابدعت والفت وكذا ومع السلامة يعتبر استهانة لازم فإذا يقولون الثواب المعطى من قبل الله من شرائطه أن يكون مع تعظيم وإجلال الله لهذا العبد على ما قدم وبعد كونه يطيع الله كونه يتحمل مشاق العبادات ولا شوف انت في كرامة الشهداء عند الله كرامة المتقين عند الله كرامة الأولياء عند الله ليش؟ ليش في محطات في الآخرة تبرز كمالات هؤلاء؟ لأنهم يستحقون الإجلال والتعظيم. وإلا الله سبحانه وتعالى بشكل سري من الباب الخلفي التعبير تخلو الأولياء للجنة، ما يحتاج. ممكن تخلو خلف التعام وخلف ماي. لا، الله يبي يبرز كمالات وكرامات وين؟ أمام الملأ. قم يا زين العابدين في الرواية، أين زين العابدين؟ اشرب الأعناق لمعرفة من هذا، أو مجيء سيد الزهراء سلام، أو أين الرجبيون؟ أين زوار الحسين؟ أو في عبارة في زوار الإمام الرضا سلام الله عليه أنهم على مهجمة يأكلون مشغول، والناس مشغولون بالحساب كرام لهم هذا قبل الدخول إلى الجنة. فلو كان الملاك انهم يعطوا ثواب من دون تعظيم، كل هذا ما نحتاجه. طيب مباشره بتعبر من باب الخلفي شو صير؟ يدخلوهم الى الجنه وانتهى كل شيء. لكن كون هناك محطات في الاخره امام كل من خلق الله من البشر من الاولين والاخرين ابراز لكرامته. صلى على النبي واهل بيته الصديق الزهراء سلام الله عليهم كرامتهم الخاصه، وكم موطن وكم موقف تبرز كمالاتهم او كرامتهم عند الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد فيه من إجلال وتعظيم. في القبال العقاب والذنب يحتاج إلى إهانة. أنت تبي تربي واحد مثلا، مو بس فقط والله سوى خطأ تضربه، ولا لازم يحس بألم الخطأ، يهان كذا يزن الناس، هل يحس؟ فنفس الشيء بالنسبة للثواب تعظيم والعقاب ماذا؟ توبيل و تحقير وما إلى ذلك. لاحظوا العبارة، قال هذه العبارة الأولى. قال المسألة الثالثة في صفات الثواب والعقاب، قال أقول ذهبت المعتزلة إلى أن الثواب نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم، والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه الإهانة، واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم بالثواب واقتران الإهانة بالعقاب من دليل عقلي، بأن نعلم بالضرورة أن فاعل الفعل الشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم والمدح، وفقط تعطي ثواب هم تمدحه وتعظمه، وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة والاستخفاف، فإنه يستحق الإهانة ماذا؟ والاستخفاف. قال ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب ماذا؟ بالإهانة، للعلم الضروري، يعني الضرورة العقلية تدرك هذا المعنى، والعقل يدرك هذا المعنى. قال باستحقاقهما، باستحقاق المدح والتعظيم أو استحقاق الإهانة والذم والتوهين مع فعل موجبهما، يعني مع فعل موجب الطاعة وموجب ماذا؟ وموجب العبادة. واضح هذا المطلب؟ ثم قال ويجب، لأن هذا المطلب شوي فيه تفصيل وفيه شوي بعد بعض بحث دقيق، الوقت بعد لا يسع إن شاء الله في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم